بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إذاعة زدني العلمية أن تقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الجامع من كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ جابر بن علي محمد مهجري حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات دورة الشيخ هادي بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى العلمية الثالثة، المقامة بجامع العليا بمحافظة صامطة في شهر رجب عام 39 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثالث.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله جل وعلا فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع المقرون بالعمل الصالح. تفضل.
بسم الله، والحمد لله، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، اللهم اغفر لنا أجمعين، واغفر لشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. تكملة لباب الأدب، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم، ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. متفق عليه.
أيها الإخوة، هذا هو الحديث الثاني في هذا الباب، باب الأدب. وهذا اللفظ الذي ذكر في هذا الحديث، في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، هذا ليس متفقا عليه، وإنما هو لفظ الإمام مسلم. هذا الحديث ليس متفقا عليه، وإنما هو لفظ الإمام مسلم غفر الله لنا وله. واللفظ المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه. هذا هو الحديث، وهذا هو اللفظ المتفق عليه. وأما هذا اللفظ الذي ذكره المصنف غفر الله لنا وله، فهو لفظ الإمام مسلم فقط. وفي قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث العظيم: انظروا إلى من هو أسفل منكم، ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. ومعنى أجدر أحق وأليق. أجدر أي أحق وأليق بالمسلم ألا يستقل نعمة الله تبارك وتعالى عليه، ألا يستقل ما أنعم الله جل وعلا به عليه من النعم. فالمؤمن إذا نظر إلى من هو دونه عرف نعمة الله تبارك وتعالى عليه. فإذا عرفت نعمة الله تبارك وتعالى عليك أيها المسلم، فإنك تحمد الله جل وعلا على هذه النعمة العظيمة التي أنعم الله جل وعلا بها عليه. فإذا نظرت مثلا إلى صاحب بلاء حمدت الله جل وعلا الذي عافاك من هذا البلاء، إذا نظرت مثلا إلى صاحب بلاء، إلى صاحب مرض وغيره من الابتلاء، حمدت الله عز وجل على العافية، على هذه النعمة العظيمة التي امتن الله جل وعلا بها عليك. ولهذا جاء في حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى صاحب بلاء فقال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير مما خلق تفضيلا إلا عوفي من ذلك البلاء كائنا ما كان ما عاش. وهذا الحديث رواه الإمام الترمذي وابن ماجه وحسن إسناده العلامة الألباني غفر الله لنا وله. هذا إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم لنا جميعا على أن الواحد منا إذا رأى مبتلى فإنه يدعو بهذا الدعاء العظيم. ولهذا قال العلماء أنه يقول هذا الدعاء في نفسه، أنه يقول هذا الدعاء في نفسه ولا يسمع هذا المبتلى به، ولا يسمع المبتلى به، فيقول هذا الدعاء في نفسه: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير مما خلق تفضيلا إلا عوفي من ذلك البلاء، وجاء في بعض الروايات وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. قال صلى الله عليه وسلم: إلا عوفي من ذلك البلاء كائنا ما كان ما عاش، صلى الله عليه وسلم. فانظروا لهذا التوجيه النبوي الكريم الذي أرشدنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم أن ندعو بهذا الدعاء. وأرشدنا في هذا الحديث في حديث الباب أن ننظر إلى من هو أسفل منا ولا ننظر إلى من هو فوقنا، وهذا في أمور الدنيا. أما في أمور الدين فإن الإنسان ينظر إلى من هو فوقه حتى يصل إلى القيام بأوامر الله عز وجل والابتعاد عن معاصيه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام مبينا العلة في قوله: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم، أي لا تحتقروا نعمة الله عليكم. الله عز وجل إذا أنعم عليك بنعم وأنعم على هذا الرجل الآخر بنعم، فتذكر على أن الله عز وجل إذا سلب منك نعمة أعطاك النعم الكثيرة، كما قال الله جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لا تحصوها. فهذا الحديث العظيم نستفيد منه وجوب شكر نعمة الله عز وجل والحث على القناعة، وأن يعتبر أيها الإخوة بمن فقد هذه النعم التي أنعم الله جل وعلا بها عليك. نعم.
صلى الله عليه. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، أخرجه مسلم.
هذا الحديث، الحديث الثالث في هذا الباب، وهو حديث النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه، وجاء أيضا ابن سمعان، والنواس صحابي، ووالده صحابي، كلاهما صحابيان رضي الله تعالى عنهما. فعن النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنهما قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم. والصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم فيما أشكل عليهم، ولهذا قال أبو ذر رضي الله تعالى عنه: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائر يطير في السماء بجناحيه إلا وقد أعطانا عنه خبرا. ولهذا تركنا عليه الصلاة والسلام على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، نسأل الله السلامة والعافية. فالنواس بن سمعان رضي الله تعالى عنهما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن البر. والبر أيها الإخوة له معان كثيرة، البر له معان كثيرة تجمع محاسن الأخلاق، هذه المعاني الكثيرة تجمع محاسن الأخلاق. فمن معاني البر الصلة والصدقة واللطف والرفق وحسن العشرة والطاعة، هذه من معاني البر. حتى ذكر العلماء غفر الله لنا ولهم أن أصل البر التوسع في الخيرات، أصل البر التوسع في الخيرات. فأرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم وبين لنا هذا على أن البر حسن الخلق، لأنه يجمع محاسن الأخلاق البر، وبه يستطيع الإنسان أن يبتعد عن رذائل الأخلاق ويهذب نفسه على محاسنها ويبتعد عن سيئها. وحسن الخلق سيأتي معنا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والإثم ما حاك في صدرك، والإثم ما حاك في صدرك. ومعنى حاك أي تردد وتحرك به الخاطر، وخشيت أن يكون هذا العمل ماذا؟ أن يكون هذا العمل ذنبا، أن يكون هذا العمل حراما. ولهذا قال العلماء عند هذه الجملة: والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، قالوا أن هذا يحصل إذا كانت الفطرة سليمة. إذا كانت الفطرة سليمة ما تلوثت بالمعاصي والذنوب فإنه يحصل هذا. والمعنى أن يترك الإنسان ما تردد في صدره ولو لم يرد في تحريمه ماذا؟ ولو لم يرد في تحريمه نص، ولو لم يرد في تحريمه نص فإنه يترك هذا الفعل من باب ماذا؟ من باب أن القلب لم يطمئن إليه، من باب الورع. أما ما ورد في تحريمه نص فهذا إيش؟ يجب تركه إيش؟ يجب تركه مطلقا. ما ورد في تحريمه نص فهذا يجب أن يتركه المسلم مطلقا، ما يقول أنظر إلى قلبي هل يتردد فيها ما أقبله، لا، ما ورد في تحريمه نص فهذا لا يقبل جدال. وورد هذا التحريم في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والقاعدة أيها الإخوة أن يترك هذا الأمر ورعا منه ولا ماذا ولا يحرمه على أحد ولا يحرمه على أحد ما دام لم يرد إيش ما دام لم يرد نص في تحريمه. أنا هذا الفعل تردد في صدري فتركته من باب ماذا من باب الورع، لكن إذا فعله الآخر هل أحرمه عليه؟ لا أحرمه ما دام إيش ما دام أنه لم يرد في تحريمه إيش في تحريمه نص. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كرهت فدعه ما كرهت فدعه ولا تحرمه على أحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما كرهت فدعه ولا تحرمه على أحد، رواه أبو داود وابن ماجه وصح إسناده العلامة الألباني غفر الله لنا وله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، الخير طمأنينة والشر ريبة. قال صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، الخير طمأنينة والشر ريبة، رواه الترمذي والنسائي وابن حبان وصح إسناده العلامة الألباني غفر الله لنا وله. فهذا الحديث العظيم نستفيد منه الحث على حسن الخلق، وحسن الخلق كما قال العلماء وسيأتي معنا طلاقة الوجه وكف الأذى وبذل الندى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. حسن الخلق طلاقة الوجه وكف الأذى وبذل الندى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولا يخفى علينا جميعا فضل حسن الخلق، والله جل وعلا وصف النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وإنك لعلى خلق عظيم. ولما سأل ذلكم الرجل عائشة رضي الله تعالى عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت له أو ما تقرأ القرآن، وذلك في قول الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. زكاه الله عز وجل صلوات الله وسلامه عليه، وأخبرنا عليه الصلاة والسلام أن المسلم يدرك بحسن خلقه درجة ماذا؟ درجة الصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا ينام. وأخبرنا عليه الصلاة والسلام أن أقرب الناس منه منزلة يوم القيامة أحاسنهم أخلاقا. فينبغي للمسلم أن يهتم بحسن الخلق مع الله تبارك وتعالى في القيام بطاعته ومع الامتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم في التمسك بسنته ومع معاشرته للناس. أما أن تجد طالب علم مثلا وهو بذيء اللسان فكيف يحصل هذا؟ كيف يحصل له هذا؟ هذا لم يعمل بعلمه. فالإنسان يحرص على هذا الأمر. نعم.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن ذلك يحزنه، متفق عليه واللفظ لمسلم.
نعم، هذا هو الحديث الرابع في باب الأدب، وحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من خلق ذميم، وهو التناجي، تناجي اثنان دون الآخر دون الثالث. ما هو التناجي أيها الإخوة؟ التناجي، نعم، نعم، يعني الكلام في ماذا؟ الكلام في السر، الكلام في السر، أن يتكلم اثنان بصوت منخفض لا يسمعه من؟ لا يسمعه الثالث، لا يسمعه الثالث. فهذا التناجي نهى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عنه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عنه. لماذا؟ ها يا إخوة، بيّن النبي عليه الصلاة والسلام علة التحريم، قال من أجل ذلك يحزنه، لأن هذا يحزنه، وغير إحزانه ماذا؟ يشك، ها؟ يشك على أن الكلام إيش؟ على أن هذا الكلام فيه، يشك على أن هذا الكلام، على أن هذا الكلام فيه. فانظروا أيها الإخوة إلى مكارم الإسلام والأخلاق التي ينبغي للمسلم أن يتحلى بها. ثم قال عليه الصلاة والسلام حتى تختلطوا بالناس. إيش معنى حتى تختلطوا بالناس؟ أي يكثر إيش؟ يكثر العدد، حتى يكثر العدد، فلا يحصل هذا الأمر. ولهذا فهم السلف هذا الأمر غاية الفهم، فجاء عن عبد الله بن دينار، جاء عن عبد الله بن دينار قال كنت أنا وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما عند دار خالد بن عقبة، كنت أنا وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما عند دار خالد بن عقبة التي في السوق، يعني في مجلس، فجاء رجل يريد أن يناجي ابن عمر رضي الله عنهما. كم منهم الآن؟ ها؟ ثلاثة، مالك بن دينار وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهذا الرجل الذي يريد أن يناجي من؟ أن يناجي ابن عمر. فقال فجاء رجل يريد أن يناجي ابن عمر وليس مع ابن عمر أحد غيري، يعني ثلاثة. قال فدعا ابن عمر رضي الله عنهما رجلا، يعني كم أصبحوا؟
أربعة.
دعا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رجلا حتى كنا أربعة، فقال لي وللرجل الذي دعاه استرخيا، يعني استريحا. ثم ذهب عبد الله بن عمر هو وهذا الرجل فكلمه فيما يريد، فخرج من هذا، من هذا إيش؟ من هذا النهي. ثم قال ابن عمر رضي الله عنهما فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يتناجى اثنان دون واحد، رواه ابن حبان وصححه العلامة الألباني غفر الله لنا وله. فبين لنا ابن عمر رضي الله عنهما أيضا حديث في حرمة هذا الفعل، وهو تناجي اثنان دون الثالث. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما سمعه عنه لا يتناجى اثنان دون واحد. ومن الأدب أيها الإخوة، يعني بعض الناس يجهلون هذه الأمور، مثلا تأتي إلى مكان، إلى مجلس، وقال لك فلان يوجد فلان وفلان يتكلمان، فمن الأدب ماذا؟ ألا تدخل إيش؟
عليهم.
ألا تدخل عليهما، حتى ينتهي من كلامهما. من الأدب ألا تدخل عليهما في هذا المجلس حتى ينتهي من كلامهما وحديثهما، أو تستأذنهما في الجلوس والدخول في هذا المجلس. فمن الأدب مثلا غير المجلس، جئت شخصين عند السيارة خارج المسجد يتكلمان، هل آتي بينهما؟ من الأدب ألا آتي حتى ينتهي من كلامهما، حتى ينتهي من كلامهما، أو أنك تستأذنهما في الدخول والجلوس، فإذا أذنا لك فماذا؟ فادخل واجلس. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد في المسند وصح إسناده العلامة الألباني: إذا تناجى اثنان فلا تجلس إليهما حتى تستأذنهما. إذا تناجى اثنان فلا تجلس إليهما حتى ماذا؟ حتى تستأذنهما. فينبغي للمسلم أن يتمثل لهذا الخلق الكريم. طيب إذا كانوا أربعة ويتناجون ثلاثة، ما الحكم؟ يا جماعة نفس الحكم الأول، يعني ما يجوز. لماذا؟ لأنه بقي شخص واحد، فهذا لا يجوز. أما إذا كانوا اثنين مع اثنين فهذا جائز ولا شيء فيه. نعم يا شيخ.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقيم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه، ولكن تفسحوا وتوسعوا. متفق عليه.
هذا الحديث الخامس في باب الأدب، حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقيم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه، ولكن تفسحوا وتوسعوا. طيب يا إخوة، هذا نفي، هذا النفي المقصود به النهي، هذا النفي في هذا الحديث المقصود به إيش؟ المقصود به النهي، يعني منهي أن يقيم إيش؟ الرجل من مجلسه ثم يجلس إيش؟ ثم يجلس فيه. متى يكون يا إخوة الرجل أحق بمجلسه؟ إذا كان سابقا إليه، وأن يكون مباحا. إذا كان سابقا وأن يكون إيش؟ وأن يكون مباحا. فمثلا رجل دخل مثلا يوم الجمعة، جاء مبكرا إلى المسجد، فجلس قرابة ساعة، ثم أراد أن يذهب إلى قضاء الحاجة، فإذا رجع إلى مكانه فوجد فيه شخص جالس، من الأولى بهذا المكان؟
صاحبه.
الأولى به الأول. لماذا؟ لأنه هو الذي سبق إلى هذا إيش؟
المكان.
هل يقال أنه أقام أحد من مجلسه؟ هاي جماعة، هل يقال أنه أقام أحدا من مجلسه؟ لا يقال.
ليس مجلس.
لماذا؟ لأن هذا مجلس إيش؟ مجلس الأول، وليس مجلس الثاني. ولهذا جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به. من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق فهو أحق به، فينبغي للإنسان أن يعلم هذا. لكن إذا دخل رجلان مثلا وما وجدوا إلا مكان في الصف، في الصف الأول مكان واحد، من يجلس؟ سواء هم دخلوا، ها، يكون بالقرعة، يقول العلماء بالقرعة، لأن هذا لا ينبغي فيه الإيثار. بعض الناس يؤثر بعضه، بعض الناس يقول تفضل أنا أؤثرك علي، لا، قال العلماء يكره الإيثار في هذا الموضع. لماذا؟ لأن الإنسان يحرص أن يكون في الصف الأول، ولهذا قال العلماء ينبغي عمل القرعة بينهما ثم يدخل من تطلع عليه القرعة. أما أيضا ذكرنا أيها الإخوة الشرط الثاني أن يكون مباحا، الشرط الثاني في الأولى المجلس أن يكون مباحا. كيف مباح؟ امرأة دخلت المسجد وجلست في الصف الأول، ودخلت وجلست في الصف الأول، فقلنا لها قومي من هذا الصف، قالت خير صفوف الرجال أولها. قلنا هذا خاص بمن؟ بالرجال وليس بالنساء، فأصبح هذا المكان غير إيش؟ غير مباح لها، أصبح هذا المكان غير مباح لها، وإنما المباح لها أن تكون في آخر الصفوف التي قال فيها عليه الصلاة والسلام وخير صفوف النساء آخرها وشرها ماذا؟ وشرها أولها. ثم أرشدنا النبي عليه الصلاة والسلام بقوله ولكن ماذا؟ تفسحوا وتوسعوا. فأرشد النبي عليه الصلاة والسلام الجالسين إلى التفسح والتوسع ما لم يتضرروا بذلك، ما لم يتضرروا بماذا؟ بذلك. بعض الناس يأتي مثلا والناس يصلون في الصف الأول وتجد ما في مكان، فيتسبب في إيذاء إيش؟ في إيذاء الناس، لعلهم إذا تفسحوا له يصلون صلاة غير إيش؟ غير خاشعة، غير طمأنينة، بسبب إيش؟ أنهم متزاحمين. فهذا ينبغي له ألا يسبب ويلحق هذا الضرر بالناس. النبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى التفسح والتوسع في هذا الحديث ما لم يكن هناك إيش؟ ما لم يكن هناك ضرر. نعم يا شيخ.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. متفق عليه.
وهذا الحديث حديث السادس، حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. متفق عليه. المسح بماذا يكون أيها الإخوة؟ إما بالغسيل بالماء أو بالمنديل، والمنديل معروف كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام المسح به، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث على أنه لا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. يلعقها بماذا؟ بلسانه، يلعقها بلسانه، أو يلعقها. قال العلماء أن يلعق يده من لا يأنف من لعقها، قال العلماء أن يلعق يده من لا يأنف من لعقها. يلعقها واضح، يعني يلعقها هو بماذا؟ بلسانه. ويلعقها، قال العلماء أن يلعق يده من لا يأنف من لعقها كولده. إذا كان ولدك الصغير ما يأنف فإنك تلعقه بماذا؟ بالطعام. وأيضا كالدابة، الدابة هل تأنف؟ ما تأنف. ولهذا متى يكون اللعق أيها الإخوة؟ اللعق متى يكون؟ ها؟ بعد الفراغ من الأكل تماما. بعض الناس بعد كل لقمة يلعب، بعد كل لقمة يلعق يده أصبعه، وهذا خطأ، هذا خلاف السنة. اللعق يكون متى؟ بعد نهاية الأكل تماما. والعلة في هذا وهي طلب إيش؟ طلب البركة. فإن الإنسان لا يدري أين هذه البركة، هل هي في أول الطعام أو في آخره. ولهذا جاء في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة، وقال فإنكم لا تدرون في أيها البركة، فإنكم لا تدرون في أيها إيش؟ في أيها البركة. الأصابع، ثلاث الأصابع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأكل بثلاثة أصابع. ولهذا يدلنا هذا أيها الإخوة على أن اللعق ما حكمه؟ هل هو واجب؟ مستحب. على أن اللعق مستحب وليس بماذا؟ وليس بواجب. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يلعق أصابعه الثلاث، كما في حديث أبي بن كعب رضي الله عنهما، كما في صحيح مسلم، أصابعه الثلاث كان يلعقها عليه الصلاة والسلام. أيضا أيها الإخوة، ينبغي لطالب العلم أن يعلم الناس على أن هذه إيش؟ أن هذه سنة. بعض الناس يجهل هذا الأمر، لما ينظر إليك وأنت تلعق أصابعك يعني يقول هذا من فين جاب هذا الأمر. فينبغي إيش؟ أن تعلمه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والسنة في اتباعها الأجر العظيم. إنسان ما يترك السنن يقول هذه ليست بواجبة أتركها، لا، الفضائل العظيمة في أداء السنن. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسلم الصغير على الكبير والمار
ليسلم
بالفتح
ليسلم نعم
لمساكن أحسن الله لك شكرا ليسلم الصغير على الكبير والمار على القاعد والقليل على الكثير. متفق عليه. وفي رواية لمسلم والراكب على الماشي.
هذا الحديث أيها الإخوة أشرنا إليه في الحديث الأول في حق المسلم على أخيه المسلم، وكان أول هذه الحقوق إذا لقيته فماذا؟ فسلم عليه، إذا لقيته فسلم عليه. وفي هذا الحديث العظيم بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم استحباب من يبدأ بالسلام على الآخر، فبين في هذا الحديث استحباب ابتداء السلام من الصغير على من؟ على الكبير، ومن المار على القاعد، والراكب على الماشي، والقليل على الكثير، والقليل على الكثير. وأما إذا تساوى المتلاقيان من كل جهة فخيرهما من؟ فخيرهما الذي يبدأ بماذا؟ بالسلام. لأن المقصود من السلام إشاعة ماذا؟ هاي جماعة إشاعة المحبة والألفة والرحمة والأمن والسلامة والتواضع للمسلمين. فينبغي للمسلم أن يحرص على هذا الأمر. ولهذا ينبغي للمسلم أن يهتم بهذا الأمر، وقد أشرنا إلى هذا في الحديث الذي سبق. نعم.
وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، ويجزئ عن الجماعة أن يرد أحدهم. رواه أحمد.
أعيد الحديث.
يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، ويجزئ عن الجماعة أن يرد أحدهم.
وأيضا هذا الحديث أيها الإخوة أشرنا إليه، فإذا لقيته فسلم عليه. وأيضا أرشدنا النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث على أنه يجزئ عن الجماعة تسليم إيش؟ تسليم الواحد منهم، سواء كان ابتداء أو إيش؟ أو ردا. يعني مروا جماعة على أناس جالسين فرد الواحد منهم السلام عليكم ورحمة الله، فهذا يجزي عن من؟ عن الجماعة. والجالسين رد واحد منهم قال وعليكم السلام ورحمة الله، فهذا أيضا يجزي عن البقية الجالسين إيش؟ الجالسين معه، الجالسين معه. نعم.
وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. أخرجه مسلم.
هذا الحديث أيها الإخوة قال وعنه، الضمير يعود إلى من؟
علي رضي الله عنه.
إلى علي رضي الله عنه، وليس بصحيح. راوي هذا الحديث ليس علي رضي الله عنه، وإنما أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، ولعل هذا سقط من الكتاب حينما كتبوا هذا. وعنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه، لأن راوي هذا الحديث هو أبو هريرة وليس علي رضي الله تعالى عنه. قال: لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى ماذا؟ إلى أضيقه. نستفيد من هذا الحديث على عدم جواز بدء اليهود والنصارى بالسلام. وذكر بعض العلماء على أنه يجوز إذا كان للضرورة، وإذا رد عليهم فإنه يرد عليهم بقوله ماذا؟ وعليكم. وهذا يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم فيه أدبا، وهو ألا نبدأ اليهود ولا النصارى بماذا؟ بالسلام. وكانوا ياتون فيقولون: السام عليك يا رسول الله. ماذا يرد عليهم؟ يقول: وعليكم. حتى أن عائشة رضي الله تعالى عنها غضبت، قالت: وعليكم واللعنة. فأرشدها النبي عليه الصلاة والسلام بأنه رد إيش؟ بأنه رد عليهم، قال: وعليكم. نعم.
وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله، وليقل له أخوه: يرحمك الله. فإذا قال له: يرحمك الله، فليقل: يهديكم الله ويصلح بالكم. أخرجه البخاري.
وهذا الحديث تعرضنا أيضا له في الحديث الأول في حق المسلم على أخيه المسلم، ومنها ماذا؟ فإذا عطس فحمد الله فسمته. تعرضنا لهذا الحديث وتكلمنا عليه على أن العبد والمسلم إذا عطس فإنه يجب عليه أن يحمد الله، فإذا لم يحمد الله فإنه ماذا؟ فإنه لا يسمت. ونقف عند هذا الحديث، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إذاعة زدني العلمية أن تقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الجامع من كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ جابر بن علي محمد مهجري حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات دورة الشيخ هادي بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى العلمية الثالثة، المقامة بجامع العليا بمحافظة صامطة في شهر رجب عام 39 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثالث.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله جل وعلا فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع المقرون بالعمل الصالح. تفضل.
بسم الله والحمد لله، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم اغفر لنا أجمعين واغفر لشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. تكملة لباب الأدب، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. متفق عليه.
أيها الإخوة، هذا هو الحديث الثاني في هذا الباب، باب الأدب. وهذا اللفظ الذي ذكر في هذا الحديث، في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، هذا ليس متفقا عليه، وإنما هو لفظ الإمام مسلم. هذا الحديث ليس متفقا عليه، وإنما هو لفظ الإمام مسلم غفر الله لنا وله. واللفظ المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه. هذا هو الحديث، وهذا هو اللفظ المتفق عليه. وأما هذا اللفظ الذي ذكره المصنف غفر الله لنا وله، فهو لفظ الإمام مسلم فقط. وفي قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث العظيم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. ومعنى أجدر أحق وأليق. أجدر أي أحق وأليق بالمسلم ألا يستقل نعمة الله تبارك وتعالى عليه، ألا يستقل ما أنعم الله جل وعلا به عليه من النعم. فالمؤمن إذا نظر إلى من هو دونه عرف نعمة الله تبارك وتعالى عليه. فإذا عرفت نعمة الله تبارك وتعالى عليك أيها المسلم فإنك تحمد الله جل وعلا على هذه النعمة العظيمة التي أنعم الله جل وعلا بها عليه. فإذا نظرت مثلا إلى صاحب بلاء حمدت الله جل وعلا الذي عافاك من هذا البلاء، إذا نظرت مثلا إلى صاحب بلاء إلى صاحب مرض وغيره من الابتلاء حمدت الله عز وجل على العافية، على هذه النعمة العظيمة التي امتن الله جل وعلا بها عليك. ولهذا جاء في حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى صاحب بلاء فقال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير مما خلق تفضيلا إلا عوفي من ذلك البلاء كائنا ما كان ما عاش. وهذا الحديث رواه الإمام الترمذي وابن ماجه وحسن إسناده العلامة الألباني غفر الله لنا وله. هذا إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم لنا جميعا على أن الواحد منا إذا رأى مبتلى فإنه يدعو بهذا الدعاء العظيم. ولهذا قال العلماء أنه يقول هذا الدعاء في نفسه، أنه يقول هذا الدعاء في نفسه ولا يسمع هذا المبتلى به، ولا يسمع المبتلى به، فيقول هذا الدعاء في نفسه: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير مما خلق تفضيلا إلا عوفي من ذلك البلاء، وجاء في بعض الروايات وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. قال صلى الله عليه وسلم: إلا عوفي من ذلك البلاء كائنا ما كان ما عاش، صلى الله عليه وسلم. فانظروا لهذا التوجيه النبوي الكريم الذي أرشدنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم أن ندعو بهذا الدعاء. وأرشدنا في هذا الحديث في حديث الباب أن ننظر إلى من هو أسفل منا ولا ننظر إلى من هو فوقنا، وهذا في أمور الدنيا. أما في أمور الدين فإن الإنسان ينظر إلى من هو فوقه حتى يصل إلى القيام بأوامر الله عز وجل والابتعاد عن معاصيه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام مبينا العلة في قوله: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم، أي لا تحتقروا نعمة الله عليكم. الله عز وجل إذا أنعم عليك بنعم وأنعم على هذا الرجل الآخر بنعم فتذكر على أن الله عز وجل إذا سلب منك نعمة أعطاك النعم الكثيرة، كما قال الله جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها لا تحصوها. فهذا الحديث العظيم نستفيد منه وجوب شكر نعمة الله عز وجل والحث على القناعة، وأن يعتبر أيها الإخوة بمن فقد هذه النعم التي أنعم الله جل وعلا بها عليك. نعم.
صلى الله عليه. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. أخرجه مسلم.
هذا الحديث الحديث الثالث في هذا الباب، وهو حديث النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه، وجاء أيضا ابن سمعان، والنواس صحابي ووالده صحابي، كلاهما صحابيان رضي الله تعالى عنهما. فعن النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنهما قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم. والصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم فيما أشكل عليهم، ولهذا قال أبو ذر رضي الله تعالى عنه: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائر يطير في السماء بجناحيه إلا وقد أعطانا عنه خبرا. ولهذا تركنا عليه الصلاة والسلام على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، نسأل الله السلامة والعافية. فالنواس بن سمعان رضي الله تعالى عنهما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن البر. والبر أيها الإخوة له معان كثيرة، البر له معان كثيرة تجمع محاسن الأخلاق، هذه المعاني الكثيرة تجمع محاسن الأخلاق. فمن معاني البر الصلة والصدقة واللطف والرفق وحسن العشرة والطاعة، هذه من معاني البر. حتى ذكر العلماء غفر الله لنا ولهم أن أصل البر التوسع في الخيرات، أصل البر التوسع في الخيرات. فأرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم وبين لنا هذا على أن البر حسن الخلق، لأنه يجمع محاسن الأخلاق البر، وبه يستطيع الإنسان أن يبتعد عن رذائل الأخلاق ويهذب نفسه على محاسنها ويبتعد عن سيئها. وحسن الخلق سيأتي معنا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والإثم ما حاك في صدرك، والإثم ما حاك في صدرك. ومعنى حاك أي تردد وتحرك به الخاطر، وخشيت أن يكون هذا العمل ماذا؟ أن يكون هذا العمل ذنبا، أن يكون هذا العمل حراما. ولهذا قال العلماء عند هذه الجملة: والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، قالوا أن هذا يحصل إذا كانت الفطرة سليمة، إذا كانت الفطرة سليمة ما تلوثت بالمعاصي والذنوب فإنه يحصل هذا. والمعنى أن يترك الإنسان ما تردد في صدره ولو لم يرد في تحريمه ماذا؟ ولو لم يرد في تحريمه نص، ولو لم يرد في تحريمه نص فإنه يترك هذا الفعل من باب ماذا؟ من باب أن القلب لم يطمئن إليه من باب الورع. أما ما ورد في تحريمه نص فهذا إيش؟ يجب تركه إيش؟ يجب تركه مطلقا. ما ورد في تحريمه نص فهذا يجب أن يتركه المسلم مطلقا. ما يقول أنظر إلى قلبي هل يتردد فيها ما أقبله، لا، ما ورد في تحريمه نص فهذا لا يقبل جدال. وورد هذا التحريم في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والقاعدة أيها الإخوة أن يترك هذا الأمر ورعا منه، ولا ماذا، ولا يحرمه على أحد، ولا يحرمه على أحد ما دام لم يرد إيش؟ ما دام لم يرد نص في تحريمه. أنا هذا الفعل تردد في صدري فتركته من باب ماذا؟ من باب الورع. لكن إذا فعله الآخر هل أحرمه عليه؟ لا أحرمه، ما دام إيش؟ ما دام أنه لم يرد في تحريمه إيش؟ في تحريمه نص. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما كرهت فدعه، ما كرهت فدعه ولا تحرمه على أحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كرهت فدعه ولا تحرمه على أحد. رواه أبو داود وابن ماجه، وصح إسناده العلامة الألباني غفر الله لنا وله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، الخير طمأنينة والشر ريبة. قال صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، الخير طمأنينة والشر ريبة. رواه الترمذي والنسائي وابن حبان، وصح إسناده العلامة الألباني غفر الله لنا وله. فهذا الحديث العظيم نستفيد منه الحث على حسن الخلق. وحسن الخلق كما قال العلماء وسيأتي معنا طلاقة الوجه وكف الأذى وبذل الندى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. حسن الخلق، طلاقة الوجه، وكف الأذى، وبذل الندى، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولا يخفى علينا جميعا فضل حسن الخلق. الله جل وعلا وصف النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. ولما سأل ذلكم الرجل عائشة رضي الله تعالى عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت له: أو ما تقرأ القرآن؟ وذلك في قول الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. زكاه الله عز وجل صلوات الله وسلامه عليه، وأخبرنا عليه الصلاة والسلام أن المسلم يدرك بحسن خلقه درجة ماذا؟ درجة الصائم الذي لا يفطر، والقائم الذي لا ينام. وأخبرنا عليه الصلاة والسلام أن أقرب الناس منه منزلة يوم القيامة أحاسنهم أخلاقا. فينبغي للمسلم أن يهتم بحسن الخلق. مع الله تبارك وتعالى في القيام بطاعته، ومع الامتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم في التمسك بسنته، ومع معاشرته للناس. أما أن تجد طالب علم مثلا وهو بذيء اللسان فكيف يحصل هذا؟ كيف يحصل له هذا؟ هذا لم يعمل بعلمه. فالإنسان يحرص على هذا الأمر. نعم.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن ذلك يحزنه. متفق عليه، واللفظ لمسلم.
نعم، هذا هو الحديث، هذا هو الحديث الرابع في باب الأدب. وحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من خلق ذميم، وهو التناجي، تناجي اثنان دون الآخر، دون الثالث. ما هو التناجي أيها الإخوة؟ التناجي، نعم، لا، نعم، يعني الكلام في ماذا؟ الكلام في السر، الكلام في السر، أن يتكلم اثنان بصوت منخفض لا يسمعه من؟ لا يسمعه الثالث، لا يسمعه الثالث. فهذا التناجي نهى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عنه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عنه. لماذا؟ ها يا إخوة، بين النبي عليه الصلاة والسلام علة التحريم، قال: من أجل ذلك يحزنه، لأن هذا يحزنه، وغير إحزانه ماذا؟ يشك، ها؟ يشك على أن الكلام إيش؟ على أن هذا الكلام فيه، يشك على أن هذا الكلام، على أن هذا الكلام فيه. فانظروا أيها الإخوة إلى مكارم الإسلام والأخلاق التي ينبغي للمسلم أن يتحلى بها. ثم قال عليه الصلاة والسلام: حتى تختلطوا بالناس. إيش معنى حتى تختلطوا بالناس؟ أي يكثر إيش؟ يكثر العدد، حتى يكثر العدد، فلا يحصل هذا الأمر. ولهذا فهم السلف هذا الأمر غاية الفهم، فجاء عن عبد الله بن دينار، جاء عن عبد الله بن دينار قال: كنت أنا وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما عند دار خالد بن عقبة، كنت أنا وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما عند دار خالد بن عقبة التي في السوق، يعني في مجلس، فجاء رجل يريد أن يناجي ابن عمر رضي الله عنهما. كم منهم الآن؟ ها؟ ثلاثة، مالك بن دينار وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهذا الرجل الذي يريد أن يناجي من؟ أن يناجي ابن عمر. فقال: فجاء رجل يريد أن يناجي ابن عمر وليس مع ابن عمر أحد غيري، يعني ثلاثة. قال: فدعا ابن عمر رضي الله عنهما رجلا، يعني كم أصبحوا؟
أربعة.
دعا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رجلا حتى كنا أربعة. فقال لي وللرجل الذي دعاه: استرخيا، يعني استريحا. ثم ذهب عبد الله بن عمر هو وهذا الرجل فكلمه فيما يريد، فخرج من هذا، من هذا إيش؟ من هذا النهي. ثم قال ابن عمر رضي الله عنهما: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتناجى اثنان دون واحد. رواه ابن حبان وصححه العلامة الألباني غفر الله لنا وله. فبين لنا ابن عمر رضي الله عنهما أيضا حديث في حرمة هذا الفعل وهو تناجي اثنان دون الثالث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما سمعه عنه: لا يتناجى اثنان دون واحد. ومن الأدب أيها الإخوة، يعني بعض الناس يجهلون هذه الأمور. مثلا تأتي إلى مكان، إلى مجلس، وقال لك فلان: يوجد فلان وفلان يتكلمان. فمن الأدب ماذا؟ ألا تدخل إيش؟ ألا تدخل عليهما حتى ينتهي من كلامهما. من الأدب ألا تدخل عليهما في هذا المجلس حتى ينتهي من كلامهما وحديثهما، أو تستأذنهما في الجلوس والدخول في هذا المجلس. فمن الأدب مثلا غير المجلس، جئت شخصين عند السيارة خارج المسجد يتكلمان، هل أأتي بينهما؟ من الأدب ألا أتي حتى ينتهي من كلامهما، حتى ينتهي من كلامهما، أو أنك تستأذنهما في الدخول والجلوس، فإذا أذن لك فماذا؟ فادخل واجلس. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد في المسند وصحح إسناده العلامة الألباني: إذا تناجى اثنان فلا تجلس إليهما حتى تستأذنهما. إذا تناجى اثنان فلا تجلس إليهما حتى ماذا؟ حتى تستأذنهما. فينبغي للمسلم أن يتمثل لهذا الخلق الكريم. طيب إذا كانوا أربعة ويتناجون ثلاثة، ما الحكم؟ يا جماعة نفس الحكم الأول، يعني ما يجوز. لماذا؟ لأنه بقي شخص واحد، فهذا لا يجوز. أما إذا كانوا اثنين مع اثنين فهذا جائز ولا شيء فيه. نعم يا شيخ.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقيم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه، ولكن تفسحوا وتوسعوا. متفق عليه.
هذا الحديث الخامس في باب الأدب، حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقيم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه، ولكن تفسحوا وتوسعوا. طيب يا إخوة، هذا نفي، هذا النفي المقصود به النهي، هذا النفي في هذا الحديث المقصود به إيش؟ المقصود به النهي، يعني منهي أن يقيم إيش؟ الرجل من مجلسه ثم يجلس إيش؟ ثم يجلس فيه. متى يكون يا إخوة الرجل أحق بمجلسه؟ إذا كان سابقا إليه، وأن يكون مباحا. إذا كان سابقا وأن يكون إيش؟ وأن يكون مباحا. فمثلا رجل دخل مثلا يوم الجمعة، جاء مبكرا إلى المسجد، فجلس قرابة ساعة، ثم أراد أن يذهب إلى قضاء الحاجة. فإذا رجع إلى مكانه فوجد فيه شخص جالس، من الأولى بهذا المكان؟
صاحبه.
الأولى به الأول. لماذا؟ لأنه هو الذي سبق إلى هذا إيش؟
المكان.
هل يقال أنه أقام أحد من مجلسه؟ هاي جماعة، هل يقال أنه أقام أحدا من مجلسه؟ لا يقال
ليس مجلس.
لماذا؟ لأن هذا مجلس إيش؟ مجلس الأول وليس مجلس ثاني. ولهذا جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به. من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به. فينبغي للإنسان أن يعلم هذا. لكن إذا دخل رجلان مثلا وما وجدوا إلا مكان في الصف الأول، مكان واحد، من يجلس؟ سواء هم دخلوا، ها، يكون بالقرعة، يقول العلماء بالقرعة، لأن هذا لا ينبغي فيه الإيثار. بعض الناس يؤثر بعضه، بعض الناس يقول تفضل أنا أؤثرك علي، لا، قال العلماء يكره الإيثار في هذا الموضع. لماذا؟ لأن الإنسان يحرص أن يكون في الصف الأول. ولهذا قال العلماء ينبغي عمل القرعة بينهما ثم يدخل من تطلع عليه القرعة. أما أيضا ذكرنا أيها الإخوة الشرط الثاني أن يكون مباحا. الشرط الثاني في الأولى للمجلس أن يكون مباحا. كيف مباح؟ امرأة دخلت المسجد وجلست في الصف الأول، ودخلت وجلست في الصف الأول، فقلنا لها قومي من هذا الصف، قالت خير صفوف الرجال أولها. قلنا هذا خاص بمن؟ بالرجال وليس بالنساء، فأصبح هذا المكان غير إيش؟ غير مباح لها. أصبح هذا المكان غير مباح لها، وإنما المباح لها أن تكون في آخر الصفوف التي قال فيها عليه الصلاة والسلام: وخير صفوف النساء آخرها وشرها ماذا؟ وشرها أولها. ثم أرشدنا النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: ولكن ماذا؟ تفسحوا وتوسعوا. فأرشد النبي عليه الصلاة والسلام الجالسين إلى التفسح والتوسع ما لم يتضرروا بماذا بذلك. بعض الناس يأتي مثلا والناس يصلون في الصف الأول وتجد ما في مكان، فيتسبب في إيذاء الناس. لعلهم إذا تفسحوا له يصلون صلاة غير خاشعة، غير طمأنينة، بسبب إيش؟ أنهم متزاحمين. فهذا ينبغي له ألا يسبب ويلحق هذا الضرر بالناس. النبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى التفسح والتوسع في هذا الحديث ما لم يكن هناك ضرر. نعم يا شيخ.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. متفق عليه.
وهذا الحديث حديث السادس، حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. متفق عليه. المسح بماذا يكون أيها الإخوة؟ إما بالغسيل بالماء أو بالمنديل. والمنديل معروف كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام المسح به. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث على أنه لا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. يلعقها بماذا؟ بلسانه، يلعقها بلسانه أو يلعقها. قال العلماء أن يلعق يده من لا يأنف من لعقها، قال العلماء أن يلعق يده من لا يأنف من لعقها، يلعقها واضح، يعني يلعقها هو بماذا؟ بلسانه. ويلعقها قال العلماء أن يلعق يده من لا يأنف من لعقها كولده، إذا كان ولدك الصغير ما يأنف فإنك تلعقه بماذا؟ بالطعام. وأيضا كالدابة، الدابة هل تأنف؟ ما تأنف. ولهذا متى يكون اللعق أيها الإخوة؟ اللعق متى يكون؟
بعد نهاية،
ها؟ بعد الفراغ من الأكل تماما. بعض الناس بعد كل لقمة يلعب، بعد كل لقمة يلعق يده إصبعه، وهذا خطأ، هذا خلاف السنة. اللعق يكون متى؟ بعد نهاية الأكل تماما. والعلة في هذا وهي طلب إيش؟ طلب البركة، فإن الإنسان لا يدري أين هذه البركة، هل هي في أول الطعام أو في آخره. ولهذا جاء في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة، وقال فإنكم لا تدرون في أيها البركة، فإنكم لا تدرون في أيها إيش؟ في أيها البركة. الأصابع، ثلاث الأصابع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأكل بثلاثة أصابع. ولهذا يدلنا هذا أيها الإخوة على أن اللعق ما حكمه؟ هل هو واجب؟ مستحب، على أن اللعق مستحب وليس بماذا؟ وليس بواجب. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يلعق أصابعه الثلاث، كما في حديث أبي بن كعب رضي الله عنهما، كما في صحيح مسلم، أصابعه الثلاث كان يلعقها عليه الصلاة والسلام. أيضا أيها الإخوة، ينبغي لطالب العلم أن يعلم الناس على أن هذه إيش؟ أن هذه سنة. بعض الناس يجهل هذا الأمر، لما ينظر إليك وأنت تلعق أصابعك يعني يقول هذا من فين جاب هذا الأمر، فينبغي إيش؟ أن تعلمه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والسنة في اتباعها الأجر العظيم، إنسان ما يترك السنن يقول هذه ليست بواجبة أتركها، لا، الفضائل العظيمة في أداء السنن. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسلم الصغير على الكبير والمار
ليسلم
بالفتح
ليسلم نعم
لما ساكن أحسن الله إليك ليسلم الصغير على الكبير والمار على القاعد والقليل على الكثير. متفق عليه. وفي رواية لمسلم والراكب على الماشي.
هذا الحديث أيها الإخوة أشرنا إليه في الحديث الأول في حق المسلم على أخيه المسلم، وكان أول هذه الحقوق إذا لقيته فماذا؟ فسلم عليه، إذا لقيته فسلم عليه. وفي هذا الحديث العظيم بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم استحباب من يبدأ بالسلام على الآخر، فبين في هذا الحديث استحباب ابتداء السلام من الصغير على من؟ على الكبير، ومن المار على القاعد، والراكب على الماشي، والقليل على الكثير، والقليل على الكثير. وأما إذا تساوى المتلاقيان من كل جهة فخيرهما من؟ فخيرهما الذي يبدأ بماذا؟ بالسلام، لأن المقصود من السلام إشاعة ماذا؟ هاي جماعة إشاعة المحبة والألفة والرحمة والأمن والسلامة والتواضع للمسلمين. فينبغي للمسلم أن يحرص على هذا الأمر. ولهذا ينبغي للمسلم أن يهتم بهذا الأمر، وقد أشرنا إلى هذا في الحديث الذي سبق. نعم.
وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، ويجزئ عن الجماعة أن يرد أحدهم. رواه أحمد.
أعيد الحديث.
يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، ويجزئ عن الجماعة أن يرد أحدهم.
وأيضا هذا الحديث أيها الإخوة أشرنا إليه، فإذا لقيته فسلم عليه. وأيضا أرشدنا النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث على أنه يجزئ عن الجماعة تسليم إيش؟ تسليم الواحد منهم، سواء كان ابتداء أو إيش؟ أو ردا. يعني مروا جماعة على أناس جالسين فرد الواحد منهم السلام عليكم ورحمة الله، فهذا يجزي عن من؟ عن الجماعة. والجالسين رد واحد منهم قال وعليكم السلام ورحمة الله، فهذا أيضا يجزي عن البقية الجالسين إيش؟ الجالسين معه. نعم.
وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. أخرجه مسلم.
هذا الحديث أيها الإخوة قال وعنه، الضمير يعود إلى من؟
علي رضي الله عنه،
وليس بصحيح. راوي هذا الحديث ليس علي رضي الله عنه، وإنما أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، ولعل هذا سقط من الكتاب حينما كتبوا هذا. وعنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه، لأن راوي هذا الحديث هو أبو هريرة وليس علي رضي الله تعالى عنه. قال: لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى ماذا؟ إلى أضيقه. نستفيد من هذا الحديث على عدم جواز بدء اليهود والنصارى بالسلام. وذكر بعض العلماء على أنه يجوز إذا كان للضرورة، وإذا رد عليهم فإنه يرد عليهم بقوله ماذا؟ وعليكم. وهذا يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم فيه أدبا، وهو ألا نبدأ اليهود ولا النصارى بماذا؟ بالسلام. وكانوا ياتون فيقولون: السام عليك يا رسول الله. ماذا يرد عليهم؟ يقول: وعليكم. حتى أن عائشة رضي الله تعالى عنها غضبت، قالت: وعليكم واللعنة. فأرشدها النبي عليه الصلاة والسلام بأنه رد إيش؟ بأنه رد عليهم قال وعليكم. نعم.
وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. أخرجه البخاري.
وهذا الحديث تعرضنا أيضا له في الحديث الأول في حق المسلم على أخيه المسلم، ومنها ماذا؟ فإذا عطس فحمد الله فسمته. تعرضنا لهذا الحديث وتكلمنا عليه على أن العبد والمسلم إذا عطس فإنه يجب عليه أن يحمد الله، فإذا لم يحمد الله فإنه ماذا؟ فإنه لا يسمت. ونقف عند هذا الحديث، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.